إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن فضل الله تبارك وتعالى على العبد أن يمد في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية في صالح العمل، وإنه لا أفضل في الأعمال الصالحة بعد أداء ما افترض الله جل وعلا من العلم، طلبه وتحصيله وبثه ونشره. فإن هذه الدنيا إنما جملت وصلحت وطاب العيش فيها لأهلها حقا إنما كان ذلك بمعرفة الله تبارك وتعالى وما يجب له من التوحيد وما يجب له من الأسماء والصفات وما يتفرع عن ذلك من أمور العبادات الفروعية، فإنه لا سعادة للعبد إلا بهذا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد تكفل سبحانه وتعالى لمن قام بعبادته واتبع رسله وأنبياءه الذين بعثهم إليه سبحانه وتعالى، تكفل له بالحياة الطيبة، وتكفل له بالعيشة الهنية والمنقلب المرضي عنده سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذلك فإن له المعيشة السيئة الضيقة في الدنيا والمنقلب السيء الردي عنده سبحانه وتعالى. فإن من أعرض عن ذكره وما أنزل به كتبه وأرسل به رسله لهو كالأنعام، بل أشد، لأن الأنعام لم تكلف، وهو حينما كلف ولم يقبل ما شرفه الله به صار أخف من هذه الأنعام. وإن رفعة أمة العرب إنما كان ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلقد بعثه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وهي أمة هامدة لا تكاد تذكر بين الأمم، لا عز لها ولا شأن لها، فأحياها الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. فمن هداه جل وعز فبرحمته وفضله، ومن أغواه فبعلمه وعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن الإسلام منذ شعت أنواره على الدنيا كلها كان الناس يهتمون بأخباره منذ القدم، وإلى يومنا هذا يدرسونه من جميع النواحي ويتأملونه. فمن رزقه الله التوفيق قاده بعد توفيق الله عقله السليم إلى اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا معشر الإخوان إن حديثنا في هذه الأيام القلائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وفي غيرها من بقية أعمارنا، حديثنا سيكون عن السنة النبوية في هذا اللقاء ويتبعه الأربعة الأيام القادمة عن الأربعة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. نأخذ كل يوم حديثا نبين منزلته ومكانته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لها المنزلة العليا والمكانة العظمى عند المسلمين. لكن هذه الأحاديث كانت عند العلماء محل اهتمام خاص لكونها جمعت في مجموعها أصول الدين وفروعه، وجمعت الخير بحذافيره، فاهتم بها العلماء خاصة وتكلموا فيها ورويت عنهم العبارات في تعظيم شأن هذه الأحاديث. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى من يوم غد. واليوم الكلام على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وصلت إلينا، وكيف اجتهد هؤلاء الذين اجتهدوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتقييده لهم في الحفاظ عليها، وبذلوا كل ما يستطيعون من جليل وقليل في سبيل حفظها وحمايتها وصيانتها حتى بلغوها إلينا في عهد مبكر. قاموا بهذا الأمر ولا غرو في ذلك، لأن هذا الدين إنما قام على أصلين عظيمين هما القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما متلازمان لا ينفكان أبدا، ولا يتم التشريع إلا بهما جميعا. فمن رفض أحدهما فقد كفر. قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وانظروا هذه الآية خاصة وتأملوها: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع القرآن، ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب للقرآن. قال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظروا إلى هذه المؤكدات في هذه الآية العظيمة، ف فلا وربك لا يؤمنون بالنفي المقرون بالقسم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية مليئة بالمؤكدات، وهي رد على من دعا إلى الأخذ بالقرآن ورد السنة بالكلية أو بعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الآيات ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال في خطبته: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الحديث خرجه الحاكم بهذا اللفظ وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى وهو كما قال. ولا غرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول القول إلا إذا جاءه فيه الخبر من الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الخبر من القسم المتلو وهو القرآن، أو كان من القسم غير المتلو وهو الحديث الشريف. وقد جاء مثل هذا في الحديث المشهور، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وهذان الحديثان نص في أن الضلالة واجبة وحاقة على من أخذ بالقرآن وترك السنة، أو زعم أنه لا يأخذ بالقرآن فالأمر من باب أولى وأظهر. فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة للقرآن. قال الله جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة هذا الذي سمعنا المخرج عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وغيرهم مثل الحديث السابق، فالأول فيه الحث على الاعتصام وأنه لا يضل الإنسان ما اعتصم، والثاني فيه بيان أن الضلالة إنما تحق على الإنسان إذا ترك الأخذ بهذين الأصلين أو بأحدهما. وقد جاء ذلك مفسرا عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل شبعان على أريكته. هذا لفظ أبي داود، وعند الباقين ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا لفظ الترمذي، وإنما حرم الله رسول الله كما حرم الله. وجاء عند أبي داود زيادة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فيا عباد الله، هذه السنة الشريفة مثل القرآن في الأحكام والاحتجاج بها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا توافرت الشروط في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفت الموانع وجب الأخذ بهذا المنقول كالقرآن، سواء في إثبات الحكم والتعبد به. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان، وقد حصل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد، فوجد أهل الأشر والبطر، أهل الترفه والدعة الذين لم يطلبوا العلم ولم يكلفوا أنفسهم المشقة في تحصيله، ولم يتواضعوا وينزلوا إلى حلق العلماء ويجثوا أمامهم ويثنوا الركب ليتعلموا في دين الله. صدهم ذلك كله عن أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في حفاظ الحديث وأعلامه وأئمته ونقلته يجد الغالب عليهم الفقر، وإن وجد في أحد منهم شيء من الغنى لكن الغالب عليهم الفقر، لأن أهل الدنيا منهم من شغلته الدنيا ومنهم من شغله الكبر عن أن يثني رتبته أمام عالم ليأخذ عنه. ولهذا نعلم جميعا ما جاء في بعض سير بعض الملوك من أنه طلب من بعض أئمة الحديث والسنة أن يعقد لأولاده مجلسا خاصا يعلمهم الحديث ويمليه عليهم، تحجج في ذلك بقوله فإن أبناء الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فانظروا إلى هذا الذي في نفوس هؤلاء، ولكن بالمقابل انظروا حال أئمة السنة والحديث، كيف أعز السنة والحديث فأعزهم الله وأعلى قدرهم. عدد من الأئمة قيل له هذا، فقيل عن كل واحد منهم جاءت الرواية إن الناس شريفهم ووضيعهم في هذا الباب سواء، يجلسون مع عامة الناس يطلبونه، وإلا فالله يغني عنهم، ليس له بهم حاجة ولا إليهم حاجة، فإن الله قد تكفل بحفظ دينه. فهذا موجود في أهل الأشر والبطر وأهل الكبر وأرباب الدنيا ذوي الجاه والمال والشرف ونحو ذلك، يمنعهم ذلك كله في كثير من الأحايين عن أن يتعلموا. فهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فهؤلاء حرموا، فلما حرموا أرادوا أن يعيدوا الناس إلى الذي يشاركونهم فيه وهو القرآن، لأن القرآن عموم المسلمين يقرؤونه وهو موجود بين أيديهم، أما السنة فلا، ما يقف عليها إلا من أتعب نفسه وأجهدها وبذل في ذلك كل ما يستطيع، فركب الأخطار وقطع المهامش والمفاوز من البراري والبحار في سبيل اللقي للعالم الواحد الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو أحاديث، وهذا لم يقم به كل أحد. فهؤلاء إذا اجتمع مع عدم معرفتهم الرد بمثل هذه المقولة، عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، كانت البلية العظمى. فهذا رد السنة بسبب أنه ليس من أهلها، ولم يستطيع أن يباريهم في ذلك. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة وصريحة على مكانة السنة الشريفة، وأنها وحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي قد حفظه الله. لماذا؟ لأنها بيان لهذا القرآن، والله قد تكفل بحفظ القرآن في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان هذا الذكر قد أوكل الله سبحانه وتعالى تبيينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يهيئ الله حفظ هذا التبيين. فإن السنة القرآن بيان، والسنة مبينة، بيان لهذا الكتاب، فأصبح حينئذ السنة مبينة والقرآن مبين. فدخلت السنة في هذا الوعد الشريف الكريم، وهو حفظ هذا الذكر بالضمن. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يتفكرون في هذا البيان، في هذا القرآن، في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن، فالناس مفتقرون إليه. فدخل حينئذ في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ببيان هذا القرآن الذي أنزل إليه أكمل قيام وأعظم قيام، بينه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله وبجهاده العظيم عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الناس وتركنا بعده عليه الصلاة والسلام على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا البيان من يقوم به؟ هذا النبي العظيم لابد وأن يحفظ. من سيحفظه؟ سيحفظه الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية قد بلغ ما أنزل إليه، هذه المهمة التي أوكلت إليه وهي البيان قام بها عليه الصلاة والسلام، أعظم بيان بشهادة أصحابه صلوات الله وسلامه عليهم بقول بعضهم كما في حديث أبي ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلا شك هذا العلم، هذا البيان لهذا القرآن صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا التبليغ على هذا النحو، على هذا الشكل من البيان قام به، ثم أسنده بعد ذلك. الله أسند البيان إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أسند حمل البيان هذا إلى من بعده، وفي مقدمتهم أصحابه الكرام الأبرار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي نعلمه جميعا مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم، والخطاب للأمة من بعدهم، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذا الأمر بالتبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، ك كما أمره الله بالتبليغ في قوله الآن في الذكر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بلغ عليه الصلاة والسلام ووضح وأكمل الله به الدين، ثم هو أدى ذلك إلى من بعده وحثهم كما أمره الله أيضا، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وفي اللفظ الآخر: فوعاه، يعني حفظه، فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بقوله: بلغوا عني ولو آية. وقوله عليه الصلاة والسلام ولو آية على وجه التقليل، وهنا نكتة في هذه الجملة: ولو آية، نكتة بديعة. ما هي النكتة هذه؟ قال المعافى النهرواني في كتابه الجليس الصالح، قال: قوله ولو آية على وجه التقليل، لما؟ قال: ليكون ذلك أنشط إلى المسارعة في التبليغ، يعني ولو كان شيئا يسيرا بلغه. فإن قوله عليه الصلاة والسلام ولو آية، قال: ليكون هذا أنشط للإنسان ويسارع كل امرئ في تبليغ ما وقع إليه ولو كانت آية واحدة. فإذا كان المرء منهم يبلغ الآية الواحدة، فهل هؤلاء قوم يضيع على أيديهم الدين؟ لا والله، الآية الواحدة لا تضيع. جاء عبد الله بن عمر إلى ابن زياد في زمن الفتنة رضي الله عنهما، فلما وقف عليه قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئتك لهذا، وإنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عن الجماعة، من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة مات ميتة جاهلية. وانصرف. بلغه هذا الحديث، لما؟ لعلمه به أنه محتاج في مثل هذا الموقف إليه. حديث واحد يحفظ ابن عمر؟ لا، يحفظ مئات الأحاديث، لكن في هذا الموطن رأى أن هذا الإنسان بحاجة إلى هذا الحديث فبلغه إياه. والروايات في هذا كثيرة، فقد قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. فقام أصحابه رضي الله عنهم الذين يحضرون بأداء ما يسمعون إلى من لم يسمع، والحديث الأول دال عليه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء الأصحاب الأخيار الكرام الأمناء بلغوا هذا الدين وأدوا هذه الأمانة أحسن أداء، كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي إليهم وبلغه إليهم، هم أيضا بلغوا رضي الله تعالى عنهم من بعدهم، فحفظوا سنته عليه الصلاة والسلام وضبطوها ووعوها عملا بالحديث الذي سمعنا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، أو فوعاه فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذا عنده مهمة التبليغ فله الأجر العظيم، ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بنظارة الوجه وحسن الوجه وبياض الوجه ونور الوجه. والآخر فقيه ولكن يحمل إلى من أفقه منه. فبلغوا رضي الله تعالى عنهم فلم تفتهم شاردة ولا واردة من كلامه صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام كما نقلوا أفعاله نقلا دقيقا، فنقلوا حركاته وسكناته والتفاتاته ك كيف يلتفت؟ هل هو يلتفت مغضبا أو يلتفت متعجبا أو يلتفت منكرا أو يلتفت متبسما أو إلى آخره؟ حتى الالتفاتات نقلوها بهذه الأشكال، والابتسامات ذكروها وكيف تكون، وهل ابتسامه خفيف أو بفتح فم إلى أن تبرز الثنايا أو بفتح فم إلى أن تبرز النواجذ. فيا عباد الله، بلغوا إلى درجة من الدقة ما يستطيعها أحد رضي الله تعالى عنهم. فما فوتوا علينا من فعله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام جليلا فضلا عن يسير، وبلغوا ذلك لمن بعدهم من التابعين. وبدأ انتشار السنة انتشارا أوسع في عهد التابعين بسبب الفتوح، فإنها وإن كانت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا أنها في عهد التابعين كانت أكثر وأوسع وأبعد. فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار فاتحين للبلدان وفاتحين للقلوب والأذهان والعقول، منيرين لها بهذا النور الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. وفي هذه المدة وإن كان الحديث لم يدون إلا أن التدوين قد وجد بشكل يسير جزئي. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جيل الصحابة وجد التدوين لكنه جزئي، أما الكتابة العامة فإنما كانت على رأس القرن الأول. فوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة من بعض أصحابه، بل وبإقراره، بل وأعظم من ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام. فدونت السنة في عهده تدوينا يسيرا باجتهاد من أصحابه وبأمر منه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وبأمر منه بإنفاذها إلى من وجه بها إليه على ثلاثة أشكال. فمن ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني يتكلم في الغضب بما لا يتكلم به في الرضا. قال رضي الله عنهما: فأمسكت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال لي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فهذه الكتابة كانت بأمره عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الفاضل، ردا على من أنكر عليه الكتابة لكل شيء من قوله عليه الصلاة والسلام، ظنا منهم أنه مثل غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه الغضب فيقول فيه ما لا ينبغي أن يكتب ويكون سنة. فقال عليه الصلاة والسلام قاطعا هذه الشبهة ومجيبا عليها: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، حتى في حال الغضب. فهنا أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة لهذا الصحابي. وجاء أيضا اعتراف أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الصحابي بأنه قد كتب وأنه فاقه في الحفظ بسبب الكتاب، وهذا باجتهاده رضي الله تعالى عنه، وإلا فمحفوظ أبي هريرة أكثر وأوسع. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني، ما في أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. يعني الذي جعله يحفظ أكثر مني أنه كان يكتب ولا أكتب. فالشاهد هذا شهادة من أبي هريرة أيضا في هذا الحديث الصحيح على أن ابن عمر قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر ما جاء في قصة خطبة الفتح لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وجاء رجل من أهل اليمن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فأعجبه ذلك الكلام، فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال اكتبوا لأبي فلان، يعني أبا شاه كما جاء في الرواية الأخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يعني أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة هذه الخطبة له. فيستفاد من هذه الأحاديث تدوين السنة وتقييد السنة وكتابة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذنه عليه الصلاة والسلام لمن استأذنه أن يكتب، فحفظت هذه السنة مكتوبة من أول يوم، إضافة إلى المحفوظ في صدور الرجال، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب الخلص الأقحاح، فقد كان أحدهم يسمع القصيدة 100 بيت فيحفظها من أول إلقاء، وأعجب من ذلك أنه يعيدها منكوسة، يقرأها عليك منكوسة معكوسة من آخر بيت إلى أول بيت يقرأها عليك. فما هو العجب من الحفظ؟ العجب من الترتيب المعكوس لها من سماع واحد. فهؤلاء لا يستغرب عليهم أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان إذا تكلم تكلم 3، وكان يتكلم بكلام بين فصل، لو شاء العاد أن يعده لعده، فلا يستغرب عليهم حينئذ أن يحفظوا منه عليه الصلاة والسلام سريعا، إضافة إلى قوة حافظتهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه المسألة، مسألة التدوين للسنة، مبكرة جدا، وهذه النصوص إضافة إلى ما ذكرت لكم من الحفظ من أعظم ما يرد به على المستشرقين الذين زعموا في الأعصار المعاصرة هذه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون ولم تكتب، وإنما كتبت في القرن الثالث، كتبت في القرن الثالث الهجري. ومقصدهم بذلك الطعن في السنة والتشكيك فيها وأنها لم تحفظ، هذا مقصدهم. فنحن نرد عليهم بمثل هذه الأحاديث، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا من الأجزاء والصحف والكتب التي كتبها أصحابها قبل هذا العهد الذي ذكروه بعشرات السنين. فمسألة السنة نعم حصل فيها خلاف في كتابتها وتدوينها، حصل فيها خلاف بين العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف، لكن دونت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت، وبعضهم اعتمد على حفظه. والروايات التي وردت في النهي عن السنة، عن كتابة السنة، بين أهل العلم وجهها، مثل حديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. بين العلماء وجه النهي في هذا الحديث، وأن المقصد أن النهي هذا كان في أول الأمر حينما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس غير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك لما أمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة لبعض أصحابه، وأمر بالكتابة لبعض أصحابه كما سمعنا في هذه الأحاديث. فأجمع المسلمون بعد ذلك على ذلك، وإن كان أول الأمر كما قلنا لكم هكذا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكتب لأجل هذا الحديث الذي ورد، لكن كما قال ابن الصلاح الأحاديث التي وردت في ذلك صحيحة، ولكن الأمر آل إلى زوال هذا الخلاف وانتهاء هذا الخلاف، وأجمع المسلمون على تجويز ذلك وتوسيع الأمر فيه وإباحته، بل قال رحمه الله ولولا تدوينه، يعني تدوين الحديث في الكتب، لدرس في الأعصار المتأخرة، يعني لذهب في الأعصار المتأخرة. فعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان التابعون رحمهم الله منهم من مال إلى الأخذ بهذا، ومنهم من مال إلى الأخذ بهذا. وما هذا إلا كما قلت لكم للأمر الذي تقدم، الذي لا يرى الكتابة يرى أن عنده غنية عن الكتابة وهي الحفظ، ومن لا يرى يخاف من حفظه مع أن عنده حفظا قويا، إلا أنه كان يريد أن يجوده بالكتاب. فإن الكتاب أضبط، العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. كيف تصيد غزالة ثم تتركها؟ فالعلم يقتنص كما تقتنص هذه الغزلان. فالحاصل حصلت هذه الكتابة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا إلى إضافة إلى صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دليل واضح على ذلك. فصحيفة عبد الله بن عمرو تسمى الصادقة وهي مشهورة عند العلماء. ثم صحيفة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان له صحيفة، وهذه الصحيفة موجودة ومتناقلة، والآن لا تزال المخطوطات لها موجودة إلى الآن، موجودة لها مخطوطات في مكتبات العالم، ومنها مخطوطتان في مكتبة شهيد علي باشا في بلاد تركيا. كذلك صحيفة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحيفة أيضا موجودة في هذه المكتبة التي ذكرتها لكم، منقولة بالإسناد إلى يوم الناس هذا، مخطوطتها موجودة هناك. وإن كانت هذه الصحف جل ما فيها قد دخل في كتب السنة وفي دواوين السنة، إلا أنها كصحيفة جزئية موجودة هذه الصحف. كذلك صحيفة أبي هريرة، وكلنا نعلم هذه الصحف، لكن ربما يستغرب الإنسان أن لأبي هريرة صحيفة. نعم، أبو هريرة كانت له صحيفة، والتي عرفت بعد بصحيفة همام ابن منبه، وهي صحيفة أبي هريرة. الأصل أنها صحيفة أبي هريرة، فقد كتب فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث، ورواها عنه كلها همام، ثم اشتهرت بعد ذلك بصحيفة همام، انتشرت بين الناس. وهذه الصحيفة مطبوعة ولها عدة طبعات الآن بين أيدينا. كذلك صحيفة عمرو بن حزم الأنصاري، هذه الصحف رضي الله تعالى عن أصحابها كانت مشتهرة ومتداولة بين الناس، ينقلها بعضهم عن بعض، ثم إما أن يقرأها بالسماع عليه، أو أنه يسمع جل ما فيها ثم يكتبه هو، فكان تحمله لها بالسماع ولو لم يكتبها في حينه من صحيفته. فالشاهد هذا كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيفة علي المشهورة حينما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فقالوا ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاة الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، كما في الصحيح. فالشاهد هذه صحيفة علي بن أبي طالب. ومن التابعين أيضا من نحى هذا النحو، فكتبوا كما كتب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبوا صحف وكتبوا أجزاء طارت بعد ذلك كل مطار. وهذه الصحف والأجزاء موجودة إلى يوم الناس هذا كصحف مستقلة، وهي موجودة ضمن الدواوين الكبرى، دواوين الإسلام من المسانيد والجوامع كما سيأتي. فمن هؤلاء التابعين أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 26 و100، الذي كتب بعض حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأيضا ضاف إليه حديث غيره. فعرفت هذه الصحيفة بصحيفة جابر وبصحيفة أبي الزبير المكي. فكتب هذه الصحيفة وأخذت شهرة كبيرة وطارت بين الناس في ذلك الحين، صحيفة أبي العشراء الدارمي، واسمه أسامة بن مالك بن قهطة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذه الصحيفة اشتهرت بين الناس وطارت وشاعت، وجاء بعد ذلك وجمعها تمام الرازي رحمه الله في جزء اشتهر بحديث أبي العشراء الدارمي، وهو موجود. فالشاهد مطبوع ومحقق، ثم بعد ذلك صحيفة أيوب السختياني وهي مشهورة أيضا وطبعت مؤخرا وموجودة، هشام بن عروة وصحيفته معروفة أيضا، كذلك حميد الطويل من تلاميذ حسن من تلاميذ أنس، هذه الصحف كلها موجودة، منها ما هو ما لا يزال مخطوط ومعروف مكانه، ومنها ما هو مخطوط وطبع، ومنها ما اجتمعت فيه هذه الثلاثة الأشياء، مخطوط ومطبوع ومخرج في دواوين الإسلام. فهذه الكتابات لهذه الصحف كلها في من بداية القرن الثاني، فإن أيوب السختياني في 131 وهشام بن عروة متوفى 146 ثم حميد الطويل متوفى في 143، هذه كلها في القرن الثاني، على رأس القرن الأول بدأ التدوين كما سيأتي معنا بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الجهود كانت جهود فردية قبل أن يأتي التدوين العام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التدوين العام الرسمي كما يقال بلغة العصر الذي تبنته الدولة والحكومة فكان على رأس المئة، فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خلافته مدتها استخلف سنتان رضي الله تعالى عنه، وكان هذه الخلافة في وقت 99 فكان 100 و101 مدة خلافته، سنتين أمضاها في الخلافة فقط، فعلى رأس 100 أول سنة من خلافته كتب رضي الله تعالى عنه إلى عامله على المدينة وقاضيه عليها، العامل يعني الأمير، ولا يزال يستخدم في بعض البلدان العربية والإسلامية للآن لفظ العامل ولفظ الوالي، يعني الأمير على هذا الإقليم أو هذه المحافظة أو هذه المنطقة من البلاد، فكتب إلى أميره على المدينة، عامله على المدينة وقاضيه عليها، من هو؟ أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وأبو بكر الصحيح أن كنيته اسمه، فهو أمير لعمر بن عبد العزيز على المدينة وقاضي في الوقت نفسه، وهو عالم في المدينة وهو تابعي، وأبوه محمد له رؤية، وجده عمرو بن حزم صحابي، فما أعظمه من نسب، فأكرم به نسبا وحسبا، نسبا في الرجال أنصاري، ونسبا وحسبا في العلم، فهو عالم من عالم من عالم، فجده صحابي وأبوه له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهذا الرجل صغير وهو تابعي، فكتب إليه الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دروس العلم وذهابه، وهذا مخرج في صحيح البخاري والدارمي واللفظ له. وأما لفظ البخاري، شوف هنا، خشيت دروس العلم وذهابه، ذهاب إيش؟ ذهاب العلم، هذا لفظ الدارمي. أما لفظ البخاري فقال إني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، هناك وذهابه، هنا ذهاب العلماء، فذهاب العلم هو ذهاب العلماء يا معشر الناس، وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الكتاب من عمر كان بداية التدوين، خليفة المسلمين يأمر بهذا، كتب إلى المدينة، لما؟ لأن معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون رضي الله تعالى عنهم فيها، كما أمر رحمه الله الزهري رحمه الله وهو عالم الحجاز على الإطلاق في زمانه، أمره أن يدون السنة كما خرج ذلك الحافظ بن عبد البر وغيره، حيث كتب إليه يأمره بذلك، قال ابن شهاب معبرا عن هذا الأمر أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا. أمرنا عمر ابن عبد العزيز بكتب السنن فكتبناها دفترا دفترا، يعني جمعوها في الدفاتر في المدينة النبوية، وجل أصحاب النبي في المدينة فعلمهم كان بالمدينة. قال فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فهذا يدل على إيش؟ على أن السنة كتبت كالقرآن ونسخت ودونت وأرسلت إلى الأمصار، كما كتب القرآن قبل في المصاحف في آخر ما كتب في عهد عثمان وأرسل به إلى ما؟ إلى الأقطار. فالسنة كالقرآن حصل لها التدوين واشتهر هذا عند الناس. قال الحافظ ابن حجر مبينا ذلك ومبينا الرد على من قال بالكراهة، قال بعد ذلك كانت الكتابة في أول الأمر فيها خلاف، ثم استقر الأمر كما ذكرنا لكم، استقر الأمر على كتابتها. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري، لأن أبا بكر بن حزم كتب إليه عمر، لكن كتابه كان أخص من كتابه إلى الزهري. أما الزهري فكان التدوين العام، ذاك كتب إليه قال انظر ما جاءك من الحديث ما صح عندك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه أيضا حديثا مخصوصا وهو حديث عمرة، ثم قال بعثه إليه فإني خشيت. أما أمره لعمر بن عبد العزيز فأمره بجمع السنة وتتبعها، وكان يعرف من هو عمر بن عبد العزيز، كان يعرف من هو الزهري، بل قال في كتابه لعمر قال واقعد للناس حتى يعلم من لا يعلم، وفي لفظ آخر بضبط آخر حتى يعلم من لا يعلم، الجاهل يعلم، فإني خشيت الحديث. فالشاهد كانت هذه الكتابة لما قصرت الهمم وتفرق الناس وبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاة في نهاية القرن الأول، كان بعض صغار الصحابة موجودين، لأن آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة على رأس 10 بعد 100، والتدوين كان على رأس 100. فلهذا عد الأئمة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أول المجددين في 100 الأولى، على رأس 100 الأولى، فإنه رحمه الله حفظ هذا الدين وأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كثر التدوين، والتدوين هو الجمع، مجرد الجمع، مثل هذه الصحف التي ذكرنا يسمى تدوين. بعد ذلك جاء التصنيف وحصل بذلك الخير الكثير والحمد لله. فإن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم ترتب قبل، أما بعد فحصل الترتيب لها. فهذا التدوين كان أولا من هؤلاء الذين ذكرنا على شكل صحف وأجزاء، ثم حدث بعد ذلك الكتابة المرتبة. وهذه الكتابة المرتبة منهم من مشى على طريق المسانيد، ومنهم من مشى على طريق الكتب المصنفة على الأبواب، سواء كانت جوامع أو كانت سننا أو كانت سننا. فهنا حصل الكتب كما جاء تفسيره في حديث صالح بن كيسان رضي الله تعالى عنه مع ابن شهاب الزهري، هذا التدوين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضيفون معه كتابة آثار الصحابة، هذا كله تدوين عندهم، يضيفون معه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذين دونوا بعد ذلك منهم من نحى هذا النحو، ومنهم من خص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طلب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإنه قد جاء عند راشد بن معمر، معمر بن راشد الصنعاني، معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق الصنعاني، جاء عنده في الجامع الذي طبع في آخر مصنف عبد الرزاق عن صالح بن كيسان رحمه الله تعالى قال: اجتمعت أنا وابن شهاب الزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا نكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكتبنا. ثم جاء بعد ذلك فقلنا نكتب آثار الصحابة رضي الله عنهم، فقلت أنا ليس بعلم فلا نكتبه، وكتبه الزهري فأنجح وضيعته. فالزهري رضي الله عنه كان إماما في هذا الباب، ولهذا مهد الطريق لمن جاء بعده ممن دون من أهل العلم. فمنهم من سلك طريقه، ومنهم من خط الحديث وجرد الحديث فقط بالتدوين والكتابة، فحصلت بعد ذلك الكتب بعد هذا متتالية متضافرة، وكثر التدوين كثرة ملفتة للنظر، بحيث إنك لو سألت لاستطعت أن تعد العشرات ممن دونوا. فممن دون ابن جريج كما قلنا، وممن دون في هذه الفترة ابن إسحاق محمد بن إسحاق ومعمر، فقد صنف جامعه وهو مطبوع في مجلدين من ذلكم الحين إلى الآن. معمر متوفى 153، والأوزاعي وهو متوفى بالشام 56، وابن أبي ذئب وهو متوفى في المدينة سنة 58 بعد المئة الأولى، ثم الربيع بن صبيح السعدي وهو متوفى سنة 60، والثوري وهو متوفى سنة 61، والليث بمصر وهو متوفى سنة 75، ومالك بالمدينة وهو متوفى 79 رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبد الله بن مبارك هو متوفى بخراسان سنة 81 و100. جرير بن عبد الحميد الضبي في الري قاضي الري وعالمها توفى سنة 88 و100. عبد الله بن وهب المصري متوفى بالمصر 97 و100. هذا نهاية القرن الثاني. فما انتهى القرن الثاني إلا وقد شاع كتابة الحديث من شرق المملكة الإسلامية إلى غربها، وكان التدوين. أبعد هذا يقال إن السنة النبوية لم تدون وأنها ما كتبت إلا في القرن الثاني في الثالث؟ هذا كذب، والله فضح قائله بسبب جهله. فلما استعمل هؤلاء الكذب استعملنا لهم نحن التواريخ، فكسفت كذبهم وزيفت افكهم، وغير هؤلاء الذين ذكرت كثير. فوصل إلينا في هذه الفترة أيضا من حديث أهل الحجاز عن عدد من العلماء ممن كتبوا، وصل إلينا كتب مبوبة في علوم خاصة في أنواع وفروع خاصة من العلم، جمعوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل الزهد والرقائق والجهاد والبر والصلة، هذا كله لعبد الله بن مبارك. وسبق معنا بيان وفاته سنة كم؟ 88 و100. كتب في هذه الموضوعات، أليست فروع متخصصة؟ الزهد والرقائق والجهاد، جمع ما وقع بين يديه من أحاديث الزهد، في الزهد ما وقع في ابن حديث الرقائق، ما وقع في الجهاد، ما وقع في البر والصلة، هذه كلها تخصصات، أبواب من العلم متخصصة جمع فيها أحاديث. وكتب كتابه أيضا المسند، كذلك الزهد لوكيع ابن الجراح شيخ الشافعي، وهكذا. ولكن كما قلت هذه الكتب كان يخلط فيها هذا بهذا في عصر التدوين الأول. ثم جاء بعد ذلك بداية القرن الثالث، فجاء في هذا القرن الثالث الهجري في أوله من رأى أن يخص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بالتدوين ويجرده من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما؟ ليسهل على الإنسان الذي يريد حديثا مرفوعا أن يقف عليه في هذه الكتب، أول ما يتجه إلى هذه الكتب، فإذا لم يجد يذهب إلى الكتب الأخرى. فرأى هؤلاء أن طريقة المسانيد أسهل، لأنها ما تكلفهم جهد في التبويبات، باب كذا باب كذا باب كذا، هذا يكلفهم جهد، لكن كونه يجمع ما أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا أسهل. يبدأ بحديث فلان فيجمع كل ما عنده، ثم فلان ثم فلان وهكذا. فبدأ التصنيف العام الكبير أول ما بدأ على طريقة المسانيد. فجاء مسند أسد بن موسى الأموي المعروف بأسد السنة، ثم صنف عبيد الله بن موسى العبسي كتابا سماه مسندا، ثم صنف مسدد وهو يقال إنه أول من صنف بالبصرة، قد سبق معنا ذكر اسمه. نعم، فكتب مسندا، ثم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري فكتب مسندا، نزيل مصر كتب مسندا. فجاء بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة قاطبة أحمد رحمه الله فصنف كتابه العظيم المسند الذي هو أشهر المسانيد على الإطلاق، أشهر المسانيد، بل يقول حافظ وأشرفها وأعلاها، وإذا وقع العزو إليه فما عاد ينبغي أن يتعب نفسه الإنسان أن يعزو إلى غيره، يعني ما دام الحديث موجود فيه، هذا المقصد. نعم، فالشاهد إذا كان الحديث موجود فيه بسنده فما ينبغي، أحمد مسنده أشهر. نعم، فصنف أحمد رحمه الله مسنده، ثم صنف رفيقه وقرينه إسحاق بن راهوية مسنده، ومسند إسحاق مفقود، وجد منه جزء من مسند عائشة وجزء من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصنف رحمه الله كأحمد مسندا، وصنف أيضا عثمان بن أبي شيبة مسندا، ثم انتشر بعد ذلك تصنيف المسانيد إضافة إلى الكتب التي ذكرناها في التدوين، انتشر بعد ذلك وشاع تصنيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة المرفوع على المسانيد. وفي هذا كله أجهدوا أنفسهم في التحري والانتقاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرواة، فضبطوا أحوال الرواة، درجات هؤلاء الرواة من حيث الحفظ والضبط وتمامه، من حيث خفته، من حيث ضعفه، صدق هؤلاء الرواة، كذب هؤلاء الرواة، فعرفوا الحفاظ وعرفوا الصدوقين وعرفوا الأئمة وعرفوا بهم، وعرفوا الضعفاء وعرفوا بهم، وعرفوا الكذابين وعرفوا بهم، بل وقاموا في التعريف بهم وشهرتهم بين الناس أعظم قيام حتى يتقيهم الناس لئلا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس حديثهم. ولهذا هذا من وقت مبكر منذ أن بدأت الفتنة، بدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سنوا هذا، كما جاء ذلك في مقدمة صحيح مسلم حديث ابن سيرين: إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فابن عباس يقول لما أعرض عمن يحدثه في مقدمة صحيح مسلم: عجبت لك يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله ثم لا تلوي إلي؟ قال: كنا إذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت القائل أسماعنا أبصارنا وأصغت إليه أسماعنا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول قلنا لا، سموا لنا رجالكم، يعرف صاحب السنة يؤخذ عنه، صاحب البدعة يرد عنه. فإذا عرفوا الأئمة وعرفوا أصحاب السنة، عرفوا الثقة والصدوق خفيف الضبط والضعيف والكذاب والمبتدع، كل ذلك لأجل إيش؟ لأجل حماية هذه السنة، فلا يؤخذ إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يصح فلا. وأما أهل الكذب فيجتنب حديثهم. فجاء تلاميذهم التابعون وأتباع التابعين إلى عصر هؤلاء الذين ذكرت رضي الله عنهم في غاية الاحتساب للأجر عند الله جل وعلا، إذ بيّنوا هذه القواعد وهذه العلوم التي بنوا عليها قبولهم للروايات، حتى يعلم من لا يعلم يصح هذا ولا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجهدوا أنفسهم في ذلك. ثم جاءت بعد ذلك الكتب المرتبة على الأبواب، فمنها ما التزم صاحبه الصحة كالإمام البخاري رحمه الله، إمام الدنيا في فقه الحديث، الذي أعجز التراجمه العلماء ولا يزالون إلى يومنا هذا في بعض التراجم تشكل عليهم، فقيل فيه كما وصفه جمع من العلماء إنه إمام الدنيا في فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل الحفظ رضي الله تعالى عنه، يسمع الحديث في الشام ويكتبه في العراق أو يكتبه في خراسان، ما يهم يكتب بشدة حفظه رضي الله تعالى عنه. ثم تبعه تلميذه مسلم بن الحجاج فصنف كتابه المبوب المرتب على الكتب الفقهية، ثم تابعهم على طريقتهم الترمذي فصنف جامعة وإن لم يكن في الصحة مثلهم، المراد أنه مشى على طريقهم فصنف جامعة المعروف بجامع الترمذي. وهنا خطأان ننبه عليهما، خطأ من يقول إن جامع الترمذي سنن، وخطأ من يقول إن جامع الترمذي الجامع الصحيح. فمن قال إن جامع الترمذي الجامع الصحيح فهو مخطئ، ومن قال إنه سنن فهو مخطئ، إلا أن يراد بالسنن الاسم العام اللغوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق على حينئذ على السنن الأخرى التي ليست بجوامع وعلى حتى المسانيد. تفضل عن الأذان.
الله
في هذا التنبيه ننبه على إخواننا على السيارات عدم إيقاف السيارات أمام بوابات المنازل المجاورة للمسجد، كذلك عدم الوقوف خلف السيارات التي تقف في موقفها الصحيح. الآن أحد الإخوان إذا كان أحد من الإخوان موقف سيارته خلف رجل موقف في موقفه الصحيح،
نعم هذا ما يحتاج إلى تنبيه لأنه هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والوقوف أمام هذه الأبواب يكون فيه ضرر على أرباب المنازل، فقد يريد إخراج حاجة لا تخرج إلا بمتسع وهذا يسد عليه، أو إدخال حاجة ولا تدخل إلا بمتسع فيشق عليه. وهكذا من وقف خلف صاحب سيارة فإنه يشق عليه، فإنه قد يضطر إلى الخروج فيجد هذا يعوقه، فلا ينبغي للواحد منا أن يفعل مثل هذا الفعل، فليقف في موقف لا يضر فيه أحدا أيضا ولا ينضر هو، لأن من دعا الناس إلى ذمه ذموا بالحق وبالباطل، فلا ينبغي له أن يفعل مثل ذلك، وعليه أن يراعي أحوال الناس. نقول جاء هؤلاء أصحاب الجوامع فكتبوا الجوامع، ثم بعد ذلك جاء آخرون ورأوا أن الجوامع أوسع فأرادوا أن يوفروا على من يريد أحاديث الأحكام فقط ولا يريد مثلا الآن له حاجة في هذا الوقت الراهن الذي كتب إلى الأحاديث التي وردت في الجنة والأحاديث التي وردت في الرقائق الأحاديث التي وردت في الجهاد الأحاديث، فدونوا السنن الممحضة للأحكام كما حصل ذلك للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فإنه أول من جرد السنن
سنن الأحكام، وكان قبله تكتب الكتب، لكن حديث الأحكام مختلف بالذي فيه المناقب والفضائل والزهد والرقائق والجنة والدار ونحو ذلك، فجرد هؤلاء أحاديث الأحكام. فجاء أبو داود رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ابن ماجه، ثم النسائي. فهذا العصر انتهى القرن الثالث بوجود الأمهات الست، فإن النسائي آخر الستة وفاة، حيث توفي سنة 300، وهو معمر. فالشاهد ما انتهى هذا القرن إلا وقد صنفت الأمهات الست، فضلا عن المسانيد، فضلا عن الموطعات كموطأ مالك بن أبي ذئب وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا الذي يقول إن السنة دونت في العصر الثالث كذاب، السنة دونت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى أوجها بنهاية العصر الثالث الذي يسميه العلماء العصر الذهبي. وحينئذ هذا التدوين العظيم الذي استغرق قرنين من الزمان أو أكثر، احتاجوا فيه من خلال هذا التدوين العظيم أن يبثوا القواعد، قواعد التدوين التي هي علم المصطلح علوم الحديث، فأصلوا هذه الأصول وقعدوا هذه القواعد التي على ضوئها كانوا يمشون ويقبلون الحديث أو يردونه، يقبلونه احتجاجا أو يقبلونه استشهادا أو يقبلونه اعتبارا، يكتبونه للاعتبار حتى يأتي ما يشهد له. نعم، ثم طبقوا هذه القوانين وصنف من منتصف القرن الثاني في قوانين الرواية، لأن هذه القوانين كانت بين العلماء متناقلة بالشفاه، ثم صنفت بعد ذلك الكتب. وكان أول ما صنف في ذلك المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرامهرمزي في هذا القرن. فالشاهد تعبوا غاية التعب وتحملوا من المصاعب ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا حتى صفوا لنا هذه السنة. وصدق شيخ شيوخنا كما قال رحمه الله في نظمه اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تضافر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى طفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح، وجل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام، والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر إلى آخره. فالشاهد قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه الأصول ليسهلوا لمن جاء بعدهم، فوجدوا الطريق ممهدا ووجدنا الطريق ممهدا. فقل لهؤلاء الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفاظ حديثه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، ويقولون إنه لم يدون إلا في القرن الثالث، بل إن الحديث كما قلت دون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما احتيج إلى الكتابة كانت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتطورت شيئا فشيئا حتى بلغت أوجها وعصرها الذهبي وكمال ازدهارها بأواخر القرن الثالث. فهؤلاء لما كذبوا استعملنا لهم التاريخ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت، وهكذا دخلت في هذا الوعد الصادق الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على نفسه بحفظ هذا الذكر في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على فضله ونعمته ومنته، حيث هيأ لحفظ دينه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الجهابذة، ولم يكل حفظه إلينا وإلا لضاع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سنة هذا النبي الكريم ويأخذ بها ويبلغها، فإن الأمر لا يزال عاما إلى يوم القيامة. ولعلنا نقف عند هذا، وإن كان هناك بعض السؤالات فلعلنا نجيب عليها قبل الإقامة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا أول سائل يقول: أريد أن أدرس في الجامعة الإسلامية، ولكن أخي يحذرني منها ولا ينصحني بها، ويقول إنها حزبية. أقول: الحكم على أمة كاملة هذا لا يقبل عند العقلاء فضلا عن العلماء. فلو جاء جائن وقال: أهل هذا المسجد وحاشاكم وأكرمكم الله كذابين، هل يقبله أحد؟ ما يقبل أحد. فيهم كذاب يمكن، أما كلهم كذابون هذا من الجهل الواضح والكذب الفاضح. الكذب الفاضح هو الذي يفضح صاحبه ما يحتاج إلى بيان، هذا غير صحيح. الجامعة الإسلامية جامعة قامت في دروسها وعلمها ومناهجها سلفية على هذه الدعوة السلفية المباركة. وأنا لا أقول كالغالي إنه لا يوجد فيها حزبي، أصابها ما أصاب الأمم وما أصاب الجامعات، لكن الخير باقي، وأهل السنة ولله الحمد يرفعون رؤوسهم وهم موجودون. وإن وجد البدعي أو الحزبي فإنه يندس ويختفي، وإن تكلم قطع لسانه بالحق، فقمعه الله بأهل الحق بفضله ورحمته. فهذا الكلام كلام باطل، ولكن إذا قال الإنسان مثل هذا الكلام فقد نادى على نفسه بالجهل. نعم. وهذا يقول: ما قولكم فيما قال إن السنة ظنية وليست بتعيين؟ أنا ما بيقين هذا الكلام غير صحيح، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو متواتر، وهذا يفيد العلم اليقيني والقطع لا كلام فيه، ومنها ما هو آحاد، ومنها ما هو آحاد، فهذا الآحاد إن احتفت به القرائن لحق بالمتواتر، ومنها ما هو آحاد لم تحتف به القرائن، فإذا صح فيه النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم في أصح قوله العلماء. ولكن هذا لم يفهم عبارات أهل الفن أو أنه مستفهم، فهذا الذي سمعته والجواب. يقول: تبويب صحيح مسلم يا شيخ هل هو صحيح أو من صنيعه أو من النووي؟ نقول: المشهور عند العلماء أن مسلم لم يبوب وإنما كتب الكتب، لكن الثابت في بعض النسخ أن مسلما بوب، ولكن ليس في كل الكتاب، وهذا موجود. ومن أراد أن يطلع الآن فقط فعليه بمراجعة كتاب عياض شرحه على مسلم. الأسئلة هذه السؤالات الطويلة تحتاج وقت قراءتها فضلا عن الإجابة عليها، فهذا الكلام ليس على إطلاقه. هذا يقول: نرى أن المسجد في قسم النساء خارج حدود الباب فرش أو مفروش، بحيث إذا كان المسجد يمتلي يصلى في الخارج، فهل جلوس الحائض في ذلك المكان يعتبر في المسجد من المكوث في المسجد، علما بأن بعض النسوة حيض ويجلسن في هذا المكان أو داخل المسجد في أوقات الصلوات؟ هذا عجيب. الشاهد أقول إن الجلوس على هذه البسط أو الفرش التي فرشت على الرصيف حول المسجد ليس من المسجد، فلا بأس للحائض أن تجلس فتستمع الذكر وتشهد الخير، وأما مكوث الحائض في المسجد فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ومن أصح ما جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام لها: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فقوله عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة وقولها رضي الله عنها إني حائض، هذا دليل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا الدليل صحيح ومن أصح ما استدل به. نعم، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فيه مقال، لكن هذا الحديث صحيح ويدل على نهي الحائض ألا تدخل المسجد. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك. فالنبي أقرها على عدم الدخول. وأما اليد، لو تناولت بيدك شيء من الطاقة أو من النافذة أو من الباب لا يعد هذا دخولا. فهذا الحديث بيّن لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ويفهمون النهي للحائض أن تدخل المسجد أو تمكث فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس دخولا، وإن اليد الحيضة ليست فيها. فمعنى هذا أن ما كان فيه الحيض فهو ممنوع، والحيض إنما يكون في رحم المرأة وقعرها، فهذا لا يكون إلا إذا دخلت المسجد. فهذا من أصح ما استدل به، وهو رد على من يقول إن الحائض تدخل المسجد. وهذا يقول: يا شيخ أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في تدوين السنة؟ وهل هناك كتاب في هذا العصر للشيخ الزهران رحمه الله وهو المدرس بالجامعة الإسلامية؟ أنا لم أقرأ هذا الكتاب ولم أطلع عليه. وأما الكتب فالكتب كثيرة ومطبوعة، عدة كتب في هذا الباب باسم تدوين السنة. فلو زرت المكتبة، فجئت إلى المكتبات التجارية قسم المصطلح تجد فيه عدة كتب. فهذا الكتاب أنا ما اطلعت عليه، نعم أعرف صاحبه لكني ما اطلعت عليه. فالكتب موجودة مدونة باسم تدوين السنة، ومن أشهرها وأقدمها بين أيدينا كتاب عجاج الخطيب، فمن أراد أن يأخذه فليأخذه، وإلا فهذا المثال ليس إلا للتنبيه ليس للحصر، وإلا الكتب في هذا الباب كثيرة جدا. نعم. وهذا يقول: هل يجوز شراء أسهم في شركة تجارية إسلامية عبر بنك تجاري إسلامي؟ والله هذه المقيدات مرغبات، ولكن في الوقت نفسه مرهبات تخاف منها. هل هي إسلامية حقيقة يعني بالتعامل الشرعي الصحيح، أو إسلامية كما سمعنا فيما سمعناه في السنوات الماضية عن الأسهم، وبعد ذلك طلع جمع ممن أفتى بجوازها يدعو عليها ويبين عوارها؟ فأنا أقول: إذا كانت هذه المساهمات على وجه شرعي فلا بأس. أما الذي أعرفه ودرسته في السنة الثالثة المتوسطة أن هذه الأسهم كلها تقوم على الربا، والسندات كلها تقوم على الربا، والتأمين كله يقوم على الربا، إلا جزئية بسيطة جدا صغيرة في التأمين ذكرها العلماء. فالشاهد عليك أن تتأكد أن هؤلاء لا يحتالون كحيلة أهل السبت. فإذا ثبت ذلك كيف يثبت ذلك؟ أنت لست من أهل الثبوت الإثبات لهذه الأشياء، لكن اسألهم فليعطوك هذه المذكرة أو الملف الذي يقولون فيه كيفية التعامل المضاربة، ثم اعرضه على عالم ثم يفتيك. كنت في مرة من المرات زرت مؤسسة من المؤسسات التجارية التي تبيع السيارات، أسدد لهم إيجارا قسطا لشخص أنا كافله، اشترى منهم بالتقسيط ليس بالتأجير للتمليك. هذا حرام أدين الله به من أول يوم وما خالجني فيه شك. نعم، فزرتهم فسلم إلي أصحاب هذه الإدارة وثيقة أو ملف تعريفي، لأنهم علموا ما قلته لهم أول ما جاءهم التأجير بالتمليك. قلت لهم: حرام، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يريكم العظة في أنفسكم. وحقق الله ذلك، أراهم العظة في أنفسهم، حيث إن الذين يشترون بهذا صاروا ما يسددون، فاضطروا إلى أن يفتحوا باب اسمه باب السيارات المستعملة ويسحبون هذه السيارات من الرجل، إذن فهو ليس مالك، يبيعونها. فعدلوا هذا العقد وسموه تجارة إسلامية أو بيع عقد بيع صحيح إسلامي صحيح. فرغبوني أشتري، قلت لهم أبدا، لكن أعطوني أقرأه. قال هذا بعدما أقرته اللجنة الشرعية. قلت أنا لست من اللجنة الشرعية لكن عندي معرفة. فأعطوني الملف فقرأته، فإذا به أخبث من الأول. الأول كان فيه الأمر واضح صريح، الآن لا، لفة هي. أرادوا بذلك التلاعب. زرتهم في اليوم الثاني لا لشيء إلا لأجل هذا. قلت لهم هذا حرام أنجس من الأول. قالوا لكن الدكتور فلان أقره. قلت هذا الذي أنا أدين الله به، ولو يقره 100 دكتور. والدليل على ذلك رقم كذا رقم كذا رقم كذا، هذه كلها صفقات ربوية. ووقعوا في هذه الورطة مرة أخرى، وزاد المستودع عندهم في السيارات المستعملة. فأصبحت النتيجة الأولى التي ذاقوها ليست ببعيدة، الثانية أختها. فالأخت مثل الزوجة الأولى، وتعرفون المثل في ذلك. فالشاهد هؤلاء يتلاعبون على الناس، فإياك أن يتلاعب بك أيها الأخ. فإذا سلم لك شيء من هذا أو قيل لك فاطلب إثباته، فإنك إذا عرضته على عالم يفيدك. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نويت العمرة وأحرمت من منزلي بمكة ولم أذهب إلى مسجد العمرة، واتجهت من البيت للحرم وأديت العمرة ولم أحرم له من الميقات. أولا أهل مكة ليس عليهم عمرة، في أصح قولي العلماء أهل مكة ليس عليهم عمرة، هذا أولا. ثانيا هذا الذي يقول ميقات ليس ميقاتا، فالمواقيت هي الخمسة: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وأما الإحرام من هنا الذي أديت فيه العمرة فهذا شأنه شأن آخر، والعمرة صحيحة ولك الأجر وعليك الوزر في هذه المخالفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لمن فضل الله تبارك وتعالى على العبد أن يمد في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية في صالح العمل، وإنه لا أفضل في الأعمال الصالحة بعد أداء ما افترض الله جل وعلا من العلم، طلبه وتحصيله وبثه ونشره. فإن هذه الدنيا إنما جملت وصلحت وطاب العيش فيها لأهلها حقا إنما كان ذلك بمعرفة الله تبارك وتعالى وما يجب له من التوحيد وما يجب له من الأسماء والصفات وما يتفرع عن ذلك من أمور العبادات الفروعية، فإنه لا سعادة للعبد إلا بهذا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد تكفل سبحانه وتعالى لمن قام بعبادته واتبع رسله وأنبياءه الذين بعثهم إليه سبحانه وتعالى، تكفل له بالحياة الطيبة، وتكفل له بالعيشة الهنية والمنقلب المرضي عنده سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذلك فإن له المعيشة السيئة الضيقة في الدنيا والمنقلب السيء الردي عنده سبحانه وتعالى. فإن من أعرض عن ذكره وما أنزل به كتبه وأرسل به رسله لهو كالأنعام بل أشد، لأن الأنعام لم تكلف، وهو حينما كلف ولم يقبل ما شرفه الله به صار أخف من هذه الأنعام. وإن رفعة أمة العرب إنما كان ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلقد بعثه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وهي أمة هامدة لا تكاد تذكر بين الأمم، لا عز لها ولا شأن لها، فأحياها الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله نورا يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. فمن هداه جل وعز فبرحمته وفضله، ومن أغواه فبعلمه وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن الإسلام منذ شعت أنواره على الدنيا كلها كان الناس يهتمون بأخباره منذ القدم، وإلى يومنا هذا يدرسونه من جميع النواحي ويتأملونه، فمن رزقه الله التوفيق قاده بعد توفيق الله عقله السليم إلى اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا معشر الإخوان إن حديثنا في هذه الأيام القلائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وفي غيرها من بقية أعمارنا، حديثنا سيكون عن السنة النبوية في هذا اللقاء ويتبعه الأربعة الأيام القادمة عن الأربعة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. نأخذ كل يوم حديثا نبين منزلته ومكانته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لها المنزلة العليا والمكانة العظمى عند المسلمين. لكن هذه الأحاديث كانت عند العلماء محل اهتمام خاص لكونها جمعت في مجموعها أصول الدين وفروعه، وجمعت الخير بحذافيره، فاهتم بها العلماء خاصة وتكلموا فيها ورويت عنهم العبارات في تعظيم شأن هذه الأحاديث. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى من يوم غد. واليوم الكلام على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف وصلت إلينا وكيف اجتهد هؤلاء الذين اجتهدوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتقييده لهم في الحفاظ عليها وبذلوا كل ما يستطيعون من جليل وقليل في سبيل حفظها وحمايتها وصيانتها حتى بلغوها إلينا في عهد مبكر قاموا بهذا الأمر ولا غرو في ذلك لأن هذا الدين إنما قام على أصلين عظيمين هما القرآن الكريم وسنة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما متلازمان لا ينفكان أبدا ولا يتم التشريع إلا بهما جميعا فمن رفض أحدهما فقد كفر قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله وانظروا هذه الآية خاصة وتأملوها من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع القرآن ومن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب للقرآن قال جل وعز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فانظروا إلى هذه المؤكدات في هذه الآية العظيمة فلا وربك لا يؤمنون بالنفي المقرون بالقسم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهذه الآية مليئة بالمؤكدات وهي رد على من دعا إلى الأخذ بالقرآن ورد السنة بالكلية أو بعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الآيات ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال في خطبته يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه الحديث خرجه الحاكم بهذا اللفظ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى وهو كما قال ولا غرو فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول القول إلا إذا جاءه فيه الخبر من الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك الخبر من القسم المتلو وهو القرآن أو كان من القسم غير المتلو وهو الحديث الشريف وقد جاء مثل هذا في الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وهذان الحديثان نص في أن الضلالة واجبة وحاقة على من أخذ بالقرآن وترك السنة، أو زعم أنه لا يأخذ بالقرآن، فالأمر من باب أولى وأظهر. فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرينة للقرآن. قال الله جل وعز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذا الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة هذا الذي سمعنا المخرج عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وغيرهم مثل الحديث السابق. فالأول فيه الحث على الاعتصام، وأنه لا يضل الإنسان ما اعتصم. والثاني فيه بيان أن الضلالة إنما تحق على الإنسان إذا ترك الأخذ بهذين الأصلين أو بأحدهما. وقد جاء ذلك مفسرا عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والحاكم من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل شبعان على أريكته. هذا لفظ أبي داود. وعند الباقين: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا لفظ الترمذي: وإنما حرم الله رسول الله كما حرم الله. وجاء عند أبي داود زيادة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فيا عباد الله، هذه السنة الشريفة مثل القرآن في الأحكام والاحتجاج بها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تواترت الشروط في المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفت الموانع وجب الأخذ بهذا المنقول كالقرآن، سواء في إثبات الحكم والتعبد به. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان. وقد حصل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد، فوجد أهل الأشر والبطر، أهل الترفه والدعة الذين لم يطلبوا العلم ولم يكلفوا أنفسهم المشقة في تحصيله، ولم يتواضعوا وينزلوا إلى حلق العلماء ويجثوا أمامهم ويثنوا الركب ليتعلموا في دين الله. صدهم ذلك كله عن أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناظر في حفاظ الحديث وأعلامه وأئمته ونقلته يجد الغالب عليهم الفقر، وإن وجد في أحد منهم شيء من الغنى لكن الغالب عليهم الفقر. لأن أهل الدنيا منهم من شغلته الدنيا ومنهم من شغله الكبر عن أن يثني ركبته أمام عالم ليأخذ عنه. ولهذا نعلم جميعا ما جاء في بعض سير بعض الملوك من أنه طلب من بعض أئمة الحديث والسنة أن يعقد لأولاده مجلسا خاصا يعلمهم الحديث ويمليه عليهم، تحجج في ذلك بقوله فإن أبناء الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فانظروا إلى هذا الذي في نفوس هؤلاء، ولكن بالمقابل انظروا حال أئمة السنة والحديث، كيف أعز السنة والحديث؟ فأعزهم الله وأعلى قدرهم. عدد من الأئمة قيل له هذا، فقيل عن كل واحد منهم جاءت الرواية إن الناس شريفهم ووضيعهم في هذا الباب سواء، يجلسون مع عامة الناس يطلبونه، وإلا فالله يغني عنهم، ليس له بهم حاجة ولا إليهم حاجة، فإن الله قد تكفل بحفظ دينه. فهذا موجود في أهل الأشر والبطر وأهل الكبر وأرباب الدنيا ذوي الجاه والمال والشرف ونحو ذلك، يمنعهم ذلك كله في كثير من الأحايين عن أن يتعلموا. فهؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. فهؤلاء حرموا، فلما حرموا أرادوا أن يعيدوا الناس إلى الذي يشاركونهم فيه وهو القرآن، لأن القرآن عموم المسلمين يقرؤونه فهو موجود بين أيديهم، أما السنة فلا، ما يقف عليها إلا من أتعب نفسه وأجهدها وبذل في ذلك كل ما يستطيع، فركب الأخطار وقطع المهامه والمفاوز من البراري والبحار في سبيل اللقي للعالم الواحد الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أو أحاديث، وهذا لم يقم به كل أحد. فهؤلاء إذا اجتمع مع عدم معرفتهم الرد بمثل هذه المقولة: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، كانت البلية العظمى. فهذا رد السنة بسبب أنه ليس من أهلها ولن يستطيع أن يباريهم في ذلك. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة وصريحة على مكانة السنة الشريفة، وأنها وحي من الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي قد حفظه الله. لماذا؟ لأنها بيان لهذا القرآن، والله قد تكفل بحفظ القرآن في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان هذا الذكر قد أوكل الله سبحانه وتعالى تبيينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يهيئ الله حفظ هذا التبيين، فإن السنة القرآن بيان والسنة مبينة، بيان لهذا الكتاب، فأصبح حينئذ السنة مبينة والقرآن مبين، فدخلت السنة في هذا الوعد الشريف الكريم وهو حفظ هذا الذكر بالضمن. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يتفكرون في هذا البيان، في هذا القرآن، في تبيين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن فالناس مفتقرون إليه، فدخل حينئذ في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ببيان هذا القرآن الذي أنزل إليه أكمل قيام وأعظم قيام، بينه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله وبجهاده العظيم عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الناس وتركنا بعده عليه الصلاة والسلام على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا البيان من يقوم به؟ هذا النبي العظيم، لابد وأن يحفظ. من سيحفظه؟ سيحفظه الذين أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية قد بلغ ما أنزل إليه، هذه المهمة التي أوكلت إليه وهي البيان قام بها عليه الصلاة والسلام، أعظم بيان بشهادة أصحابه صلوات الله وسلامه عليهم بقول بعضهم كما في حديث أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلا شك هذا العلم، هذا البيان لهذا القرآن صادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعز: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا التبليغ على هذا النحو، على هذا الشكل من البيان قام به، ثم أسنده بعد ذلك. الله أسند البيان إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أسند حمل البيان هذا إلى من بعده، وفي مقدمتهم أصحابه الكرام الأبرار الأطهار رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي نعلمه جميعا مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم والخطاب للأمة من بعدهم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فهذا الأمر بالتبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، كما أمره الله بالتبليغ في قوله الآن في الذكر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بلغ عليه الصلاة والسلام ووضح وأكمل الله به الدين، ثم هو أدى ذلك إلى من بعده وحثهم كما أمره الله أيضا، فقال: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وفي اللفظ الآخر: فوعاه، يعني حفظه فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بقوله: بلغوا عني ولو آية، وقوله عليه الصلاة والسلام ولو آية على وجه التقليل. وهنا نكتة في هذه الجملة: ولو آية، نكتة بديعة. ما هي النكتة هذه؟ قال المعافى النهرواني في كتابه الجليس الصالح، قال: قوله ولو آية على وجه التقليل، لما؟ قال: ليكون ذلك أنشط إلى المسارعة في التبليغ، يعني ولو كان شيئا يسيرا بلغه. فإن قوله عليه الصلاة والسلام ولو آية، قال ليكون هذا أنشط للإنسان ويسارع كل امرئ في تبليغ ما وقع إليه ولو كانت آية واحدة. فإذا كان المرء منهم يبلغ الآية الواحدة، فهل هؤلاء قوم يضيع على أيديهم الدين؟ لا والله، الآية الواحدة لا تضيع. جاء عبد الله بن عمر إلى ابن زياد في زمن الفتنة رضي الله عنهما، فلما وقف عليه قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال: ما جئتك لهذا، وإنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج عن الجماعة من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة مات ميتة جاهلية وانصرف. بلغه هذا الحديث لما؟ لعلمه به أنه محتاج في مثل هذا الموقف إليه. حديث واحد يحفظ ابن عمر؟ لا، يحفظ مئات الأحاديث، لكن في هذا الموطن رأى أن هذا الإنسان بحاجة إلى هذا الحديث فبلغه إياه. والروايات في هذا كثيرة، فقد قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال لهم عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، فقام أصحابه رضي الله عنهم الذين يحضرون بأداء ما يسمعون إلى من لم يسمع، والحديث الأول دال عليه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهؤلاء الأصحاب الأخيار الكرام الأمناء بلغوا هذا الدين وأدوا هذه الأمانة أحسن أداء، كما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوحي إليهم وبلغه إليهم، هم أيضا بلغوا رضي الله تعالى عنهم من بعدهم، فحفظوا سنته عليه الصلاة والسلام وضبطوها ووعوها عملا بالحديث الذي سمعنا، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، أو فوعاه فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذا عنده مهمة التبليغ، فله الأجر العظيم، ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بنظارة الوجه وحسن الوجه وبياض الوجه ونور الوجه. والآخر فقيه ولكن يحمل إلى من أفقه منه، فبلغوا رضي الله تعالى عنهم فلم تفتهم شاردة ولا واردة من كلامه صلى الله عليه وسلم، فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام كما نقلوا أفعاله نقلا دقيقا، فنقلوا حركاته وسكناته والتفاتاته، كيف يلتفت، هل هو يلتفت مغضبا أو يلتفت متعجبا أو يلتفت منكرا أو يلتفت متبسما أو إلى آخره، حتى الالتفاتات نقلوها بهذه الأشكال، والابتسامات ذكروها وكيف تكون، وهل ابتسامه خفيف أو بفتح فم إلى أن تبرز الثنايا أو بفتح فم إلى أن تبرز النواجذ. فيا عباد الله، بلغوا إلى درجة من الدقة ما يستطيعها أحد رضي الله تعالى عنهم، فما فوتوا علينا من فعله ولا من قوله عليه الصلاة والسلام جليلا فضلا عن يسير، وبلغوا ذلك لمن بعدهم من التابعين. وبدأ انتشار السنة انتشارا أوسع في عهد التابعين بسبب الفتوح، فإنها وإن كانت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا أنها في عهد التابعين كانت أكثر وأوسع وأبعد، فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمطار فاتحين للبلدان وفاتحين للقلوب والأذهان والعقول، منيرين لها بهذا النور الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. وفي هذه المدة وإن كان الحديث لم يدون إلا أن التدوين قد وجد بشكل يسير جزئي. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جيل الصحابة وجد التدوين لكنه جزئي، أما الكتابة العامة فإنما كانت على رأس القرن الأول، فوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة من بعض أصحابه، بل وبإقراره، بل وأعظم من ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام. فدونت السنة في عهده تدوينا يسيرا باجتهاد من أصحابه وبأمر منه صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وبأمر منه بإنفاذها إلى من وجه بها إليه على ثلاثة أشكال. فمن ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني يتكلم في الغضب بما لا يتكلم به في الرضا. قال رضي الله عنهما: فأمسكت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال لي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فهذه الكتابة كانت بأمره عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الفاضل، ردا على من أنكر عليه الكتابة لكل شيء من قوله عليه الصلاة والسلام، ظنا منهم أنه مثل غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه الغضب فيقول فيه ما لا ينبغي أن يكتب ويكون سنة. فقال عليه الصلاة والسلام قاطعا هذه الشبهة ومجيبا عليها: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، حتى في حال الغضب. فهنا أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة لهذا الصحابي. وجاء أيضا اعتراف أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الصحابي بأنه قد كتب وأنه فاقه في الحفظ بسبب الكتاب، وهذا باجتهاده رضي الله تعالى عنه، إلا فمحفوظ أبي هريرة أكثر وأوسع. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني، ما في أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. يعني الذي جعله يحفظ أكثر مني أنه كان يكتب ولا أكتب. فالشاهد هذا شهادة من أبي هريرة أيضا في هذا الحديث الصحيح على أن ابن عمرو قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر ما جاء في قصة خطبة الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاء رجل من أهل اليمن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فأعجبه ذلك الكلام، فقال: يا رسول الله اكتب لي. فقال: اكتبوا لأبي فلان، يعني أبا شاه، كما جاء في الرواية الأخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: يعني أمر صلى الله عليه وسلم بكتابة هذه الخطبة له. فيستفاد من هذه الأحاديث تدوين السنة وتقييد السنة وكتابة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذنه عليه الصلاة والسلام لمن استأذنه أن يكتب. فحفظت هذه السنة مكتوبة من أول يوم، إضافة إلى المحفوظ في صدور الرجال، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب الخلص الأقحاح، فقد كان أحدهم يسمع القصيدة 100 بيت فيحفظها من أول إلقاء، وأعجب من ذلك أنه يعيدها منكوسة، يقرأها عليك منكوسة معكوسة من آخر بيت إلى أول بيت يقرأها عليك. فما هو العجب من الحفظ؟ العجب من الترتيب المعكوس لها من سماع واحد. فهؤلاء لا يستغرب عليهم أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان إذا تكلم تكلم 3، وكان يتكلم بكلام بين فصل، لو شاء العاد أن يعده لعده. فلا يستغرب عليهم حينئذ أن يحفظوا منه عليه الصلاة والسلام سريعا، إضافة إلى قوة حافظتهم رضي الله تعالى عنهم. فهذه المسألة، مسألة التدوين للسنة، مبكرة جدا، وهذه النصوص إضافة إلى ما ذكرت لكم من الحفظ من أعظم ما يرد به على المستشرقين الذين زعموا في الأعصار المعاصرة هذه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون ولم تكتب، وإنما كتبت في القرن الثالث، كتبت في القرن الثالث الهجري، ومقصدهم بذلك الطعن في السنة والتشكيك فيها وأنها لم تحفظ، هذا مقصدهم. فنحن نرد عليهم بمثل هذه الأحاديث، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا من الأجزاء والصحف والكتب التي كتبها أصحابها قبل هذا العهد الذي ذكروه بعشرات السنين. فمسألة السنة نعم حصل فيها خلاف في كتابتها وتدوينها، حصل فيها خلاف بين العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف، لكن دونت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت، وبعضهم اعتمد على حفظه. والروايات التي وردت في النهي عن السنة عن كتابة السنة بين أهل العلم وجهها، مثل حديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. بين العلماء وجه النهي في هذا الحديث، وأن المقصد أن النهي هذا كان في أول الأمر حينما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتبس غير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك لما أمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة لبعض أصحابه وأمر بالكتابة لبعض أصحابه كما سمعنا في هذه الأحاديث. فأجمع المسلمون بعد ذلك على ذلك، وإن كان أول الأمر كما قلنا لكم هكذا، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكتب لأجل هذا الحديث الذي ورد، لكن كما قال ابن الصلاح الأحاديث التي وردت في ذلك صحيحة، ولكن الأمر آل إلى زوال هذا الخلاف وانتهاء هذا الخلاف، وأجمع المسلمون على تجويز ذلك وتوسيع الأمر فيه وإباحته، بل قال رحمه الله ولولا تدوينه، يعني تدوين الحديث في الكتب، لدرس في الأعصر المتأخرة، يعني لذهب في الأعصار المتأخرة. فعصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان التابعون رحمهم الله منهم من مال إلى الأخذ بهذا، ومنهم من مال إلى الأخذ بهذا، وما هذا إلا كما قلت لكم للأمر الذي تقدم، الذي لا يرى الكتابة يرى أن عنده غنية عن الكتابة وهي الحفظ، ومن لا يرى يخاف من حفظه مع أن عنده حفظا قويا، إلا أنه كان يريد أن يجوده بالكتاب، فإن الكتاب أضبط، العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، كيف تصيد غزالة ثم تتركها؟ فالعلم يقتنص كما تقتنص هذه الغزلان. فالحاصل حصلت هذه الكتابة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا إضافة إلى صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما دليل واضح على ذلك. فصحيفة عبد الله بن عمرو تسمى الصادقة، وهي مشهورة عند العلماء. ثم صحيفة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان له صحيفة، وهذه الصحيفة موجودة ومتناقلة، والآن لا تزال المخطوطات لها موجودة إلى الآن، موجودة لها مخطوطات في مكتبات العالم، ومنها مخطوطتان في مكتبة شهيد علي باشا في بلاد تركيا، كذلك صحيفة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذه الصحيفة أيضا موجودة في هذه المكتبة التي ذكرتها لكم، منقولة بالإسناد إلى يوم الناس هذا، مخطوطتها موجودة هناك، وإن كانت هذه الصحف جل ما فيها قد دخل في كتب السنة وفي دواوين السنة، إلا أنها كصحيفة جزئية موجودة هذه الصحف، كذلك صحيفة أبي هريرة، وكلنا نعلم هذه الصحف، لكن ربما يستغرب الإنسان أن لأبي هريرة صحيفة. نعم أبو هريرة كانت له صحيفة، والتي عرفت بعد بصحيفة همام ابن منبه، وهي صحيفة أبي هريرة، الأصل أنها صحيفة أبي هريرة، فقد كتب فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعض الأحاديث، ورواها عنه كلها همام، ثم اشتهرت بعد ذلك بصحيفة همام، انتشرت بين الناس، وهذه الصحيفة مطبوعة ولها عدة طبعات الآن بين أيدينا. كذلك صحيفة عمرو بن حزم الأنصاري، هذه الصحف رضي الله تعالى عن أصحابها كانت مشتهرة ومتداولة بين الناس، ينقلها بعضهم عن بعض، ثم إما أن يقرأها بالسماع عليه أو أنه يسمع جل ما فيها ثم يكتبه هو، فكان تحمله لها بالسماع ولو لم يكتبها في حينه من صحيفته. فالشاهد هذا كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيفة علي المشهورة حينما قيل له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فقالوا ما في هذه الصحيحة الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر كما في الصحيح. فالشاهد هذه صحيفة علي بن أبي طالب. ومن التابعين أيضا من نحى هذا النحو فكتبوا كما كتب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبوا صحف وكتبوا أجزاء طارت بعد ذلك كل مطار، وهذه الصحف والأجزاء موجودة إلى يوم الناس هذا كصحف مستقلة، وهي موجودة ضمن الدواوين الكبرى، دواوين الإسلام من المسانيد والجوامع كما سيأتي. فمن هؤلاء التابعين أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 26 و100، الذي كتب بعض حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأيضا ضاف إليه حديث غيره، فعرفت هذه الصحيفة بصحيفة جابر وبصحيفة أبي الزبير المكي. فكتب هذه الصحيفة وأخذت شهرة كبيرة وطارت بين الناس في ذلك الحين. صحيفة أبي العشراء الدارمي، واسمه أسامة بن مالك بن قحطان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هذه الصحيفة اشتهرت بين الناس وطارت وشاعت، وجاء بعد ذلك وجمعها تمام الرازي رحمه الله في جزء اشتهر بحديث أبي العشراء الدارمي وهو موجود. فالشاهد مطبوع ومحقق. ثم بعد ذلك صحيفة أيوب السختياني وهي مشهورة أيضا وطبعت مؤخرا وموجودة. هشام بن عروة وصحيفته معروفة أيضا. كذلك حميد الطويل من تلاميذ حسن، من تلاميذ أنس، هذه الصحف كلها موجودة. منها ما هو ما لا يزال مخطوط ومعروف مكانه، ومنها ما هو مخطوط وطبع، ومنها ما اجتمعت فيه هذه الثلاثة الأشياء، مخطوط ومطبوع ومخرج في دواوين الإسلام. فهذه الكتابات لهذه الصحف كلها في من بداية القرن الثاني. فإن أيوب السختياني في 131، وهشام بن عروة متوفى 146، ثم حميد الطويل متوفى في 143، هذه كلها في القرن الثاني. على رأس القرن الأول بدأ التدوين كما سيأتي معنا بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الجهود كانت جهود فردية قبل أن يأتي التدوين العام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التدوين العام الرسمي كما يقال بلغة العصر الذي تبنته الدولة والحكومة فكان على رأس المئة، فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خلافته مدتها استخلف سنتان رضي الله تعالى عنه، وكان هذه الخلافة في وقت 99، فكان 100 و101 مدة خلافته، سنتين أمضاها في الخلافة فقط. فعلى رأس 100 أول سنة من خلافته كتب رضي الله تعالى عنه إلى عامله على المدينة وقاضيه عليها، العامل يعني الأمير، ولا يزال يستخدم في بعض البلدان العربية والإسلامية للآن لفظ العامل ولفظ الوالي، يعني الأمير على هذا الإقليم أو هذه المحافظة أو هذه المنطقة من البلاد. فكتب إلى أميره على المدينة، عامله على المدينة وقاضيه عليها، من هو؟ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو بكر الصحيح أن كنيته اسمه، فهو أمير لعمر بن عبد العزيز على المدينة وقاضي في الوقت نفسه، وهو عالم في المدينة، وهو تابعي، وأبوه محمد له رؤية، وجده عمرو بن حزم صحابي، فما أعظمه من نسب، فأكرم به نسبا وحسبا، نسبا في الرجال أنصاري، ونسبا وحسبا في العلم، فهو عالم من عالم من عالم. فجده صحابي وأبوه له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهذا الرجل صغير وهو تابعي، فكتب إليه الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دروس العلم وذهابه. وهذا مخرج في صحيح البخاري والدارمي واللفظ له. وأما لفظ البخاري، شوف هنا، خشيت دروس العلم وذهابه، ذهاب إيش؟ ذهاب العلم، هذا لفظ الدارمي. أما لفظ البخاري فقال إني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، هناك وذهابه، هنا ذهاب العلماء. فذهاب العلم هو ذهاب العلماء يا معشر الناس. وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الكتاب من عمر كان بداية التدوين، خليفة المسلمين يأمر بهذا، كتب إلى المدينة. لما؟ لأن معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون رضي الله تعالى عنهم فيها، كما أمر رحمه الله الزهري رحمه الله وهو عالم الحجاز على الإطلاق في زمانه، أمره أن يدون السنة، كما خرج ذلك الحافظ بن عبد البر وغيره حيث كتب إليه يأمره بذلك. قال ابن شهاب معبرا عن هذا الأمر، أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا. أمرنا عمر ابن عبد العزيز بكتب السنن فكتبناها دفترا دفترا، يعني جمعوها في الدفاتر في المدينة النبوية، وجل أصحاب النبي في المدينة فعلمهم كان بالمدينة. قال فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. فهذا يدل على إيش؟ على أن السنة كتبت كالقرآن ونسخت ودونت وأرسلت إلى الأمصار، كما كتب القرآن قبل في المصاحف في آخر ما كتب في عهد عثمان وأرسل به إلى ما؟ إلى الأقطار. فالسنة كالقرآن حصل لها التدوين واشتهر هذا عند الناس. قال الحافظ ابن حجر مبينا ذلك ومبينا الرد على من قال بالكراهة، قال بعد ذلك كانت الكتابة في أول الأمر فيها خلاف، ثم استقر الأمر كما ذكرنا لكم، استقر الأمر على كتابتها. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري، لأن أبا بكر بن حزم كتب إليه عمر، لكن كتابه كان أخص من كتابه إلى الزهري. أما الزهري فكان التدوين العام، ذاك كتب إليه قال انظر ما جاءك من الحديث ما صح عندك من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبه أيضا حديثا مخصوصا وهو حديث عمرة، ثم قال بعثه إلي فإني خشيت. أما أمره لعمر بن عبد العزيز فأمره بجمع السنة وتتبعها، وكان يعرف من هو عمر بن عبد العزيز، كان يعرف من هو الزهري، بل قال في كتابه لعمر قال واقعد للناس حتى يعلم من لا يعلم، وفي لفظ آخر بضبط آخر حتى يعلم من لا يعلم، الجاهل يعلم. فإني خشيت الحديث. فالشاهد كانت هذه الكتابة لما قصرت الهمم وتفرق الناس وبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوفاة في نهاية القرن الأول كان بعض صغار الصحابة موجودين، لأن آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة على رأس 10 بعد 100، والتدوين كان على رأس 100. فلهذا عد الأئمة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أول المجددين في 100 الأولى، على رأس 100 الأولى. فإنه رحمه الله حفظ هذا الدين وأحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كثر التدوين، والتدوين هو الجمع، مجرد الجمع، مثل هذه الصحف التي ذكرنا يسمى تدوين. بعد ذلك جاء التصنيف وحصل بذلك الخير الكثير والحمد لله. فإن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم ترتب قبل، أما بعد فحصل الترتيب لها. فهذا التدوين كان أولا من هؤلاء الذين ذكرنا على شكل صحف وأجزاء، ثم حدث بعد ذلك الكتابة المرتبة. وهذه الكتابة المرتبة منهم من مشى على طريق المسانيد، ومنهم من مشى على طريق الكتب المصنفة على الأبواب، سواء كانت جوامع أو كانت سننا فهنا حصل الكتب كما جاء تفسيره في حديث صالح بن كيسان رضي الله تعالى عنه مع ابن شهاب الزهري. هذا التدوين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضيفون معه كتابة آثار الصحابة، هذا كله تدوين عندهم، يضيفون معه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذين دونوا بعد ذلك منهم من نحى هذا النحو، ومنهم من خص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما طلب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فإنه قد جاء عند راشد بن معمر، معمر بن راشد الصنعاني، معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق الصنعاني، جاء عنده في الجامع الذي طبع في آخر مصنف عبد الرزاق عن صالح بن كيسان رحمه الله تعالى، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب الزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكتبنا. ثم جاء بعد ذلك فقلنا: نكتب آثار الصحابة رضي الله عنهم؟ فقلت: أنا ليس بعلم فلا نكتبه، وكتبه الزهري فأنجح وضيعته. فالزهري رضي الله عنه كان إماما في هذا الباب، ولهذا مهد الطريق لمن جاء بعده ممن دون من أهل العلم. فمنهم من سلك طريقه، ومنهم من خص الحديث وجرد الحديث فقط بالتدوين والكتابة، فحصلت بعد ذلك الكتب بعد هذا متتالية متضافرة، وكثر التدوين كثرة ملفتة للنظر، بحيث إنك لو سألت لاستطعت أن تعد العشرات ممن دونوا. فممن دون ابن جريج كما قلنا، وممن دون في هذه الفترة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، ومعمر فقد صنف جامعه وهو مطبوع في مجلدين من ذلكم الحين إلى الآن، معمر متوفى 153، والأوزاعي وهو متوفى بالشام 56، وابن أبي ذئب وهو متوفى في المدينة 58 بعد 100 الأولى، ثم الربيع بن صبيح السعدي وهو متوفى 60، والثوري وهو متوفى 61، والليث بمصر وهو متوفى 75، ومالك بالمدينة وهو متوفى 79 رضي الله تعالى عنهم جميعا، عبد الله بن مبارك هو متوفى بخراسان 81 و100، جرير بن عبد الحميد الضبي في الري قاضي الري وعالمها توفى 88 و100، عبد الله بن وهب المصري متوفى بمصر 97 و100. هذا نهاية القرن الثاني. فما انتهى القرن الثاني إلا وقد شاع كتابة الحديث من شرق المملكة الإسلامية إلى غربها، وكان التدوين. أبعد هذا يقال إن السنة النبوية لم تدون وأنها ما كتبت إلا في القرن الثاني في الثالث؟ هذا كذب، والله فضح قائله بسبب جهله، فلما استعمل هؤلاء الكذب استعملنا لهم نحن التواريخ، فكشفت كذبهم وزيفت افتهم، وغير هؤلاء الذين ذكرت كثير. فوصل إلينا في هذه الفترة أيضا من حديث أهل الحجاز عن عدد من العلماء ممن كتبوا، وصل إلينا كتب مبوبة في علوم خاصة، في أنواع وفروع خاصة من العلم جمعوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل الزهد والرقائق والجهاد والبر والصلة، هذا كله لعبد الله بن مبارك. وسبق معنا بيان وفاته سنة كم؟ 88 و100، كتب في هذه الموضوعات، أليست فروع متخصصة؟ الزهد والرقائق والجهاد، جمع ما وقع بين يديه من أحاديث الزهد، في الزهد ما وقع في من أحاديث في الرقائق، ما وقع في الجهاد، ما وقع في البر والصلة، هذه كلها تخصصات، أبواب من العلم متخصصة جمع فيها أحاديث. وكتب كتابه أيضا المسند، كذلك الزهد الوكيع ابن الجراح شيخ الشافعي، وهكذا. ولكن كما قلت هذه الكتب كان يخلط فيها هذا بهذا في عصر التدوين الأول، ثم جاء بعد ذلك بداية القرن الثالث، فجاء في هذا القرن الثالث الهجري في أوله من رأى أن يخص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بالتدوين ويجرده من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا، لما ليسهل على الإنسان الذي يريد حديثا مرفوعا أن يقف عليه في هذه الكتب، أول ما يتجه إلى هذه الكتب، فإذا لم يجد يذهب إلى الكتب الأخرى. فرأى هؤلاء أن طريقة المسانيد أسهل، لأنها ما تكلفهم جهد في التبويبات، باب كذا باب كذا باب كذا، هذا يكلفهم جهد، لكن كونه يجمع ما أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا أسهل، يبدأ بحديث فلان فيجمع كل ما عنده، ثم فلان ثم فلان وهكذا. فبدأ التصنيف العام الكبير أول ما بدأ على طريقة المسانيد، فجاء مسند أسد بن موسى الأموي المعروف بأسد السنة، ثم صنف عبيد الله بن موسى العبسي كتابا سماه مسندا، ثم صنف مسدد وهو يقال إنه أول من صنف بالبصرة، قد سبق معنا ذكر اسمه، نعم، فكتب مسندا، ثم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري فكتب مسندا، نزيل مصر كتب مسندا. فجاء بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة قاطبة أحمد رحمه الله فصنف كتابه العظيم المسند الذي هو أشهر المسانيد على الإطلاق، أشهر المسانيد، بل يقول حافظ وأشرفها وأعلاها، وإذا وقع العزو إليه فما عاد ينبغي أن يتعب نفسه الإنسان أن يعزو إلى غيره، يعني ما دام الحديث موجود فيه، هذا المقصد، نعم. فالشاهد إذا كان الحديث موجود فيه بسنده فما ينبغي، أحمد مسنده أشهر، نعم. فصنف أحمد رحمه الله مسنده، ثم صنف رفيقه وقرينه إسحاق بن راهوية مسنده، ومسند إسحاق مفقود، وجد منه جزء من مسند عائشة وجزء من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فصنف رحمه الله كأحمد مسندا، وصنف أيضا عثمان بن أبي شيبة مسندا، ثم انتشر بعد ذلك تصنيف المسانيد إضافة إلى الكتب التي ذكرناها في التدوين، انتشر بعد ذلك وشاع تصنيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة المرفوع على المسانيد. وفي هذا كله أجهدوا أنفسهم في التحري والانتقاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرواة، فضبطوا أحوال الرواة، درجات هؤلاء الرواة من حيث الحفظ والضبط وتمامه، من حيث خفته، من حيث ضعفه، صدق هؤلاء الرواة، كذب هؤلاء الرواة، فعرفوا الحفاظ وعرفوا الصدوقين وعرفوا الأئمة وعرفوا بهم، وعرفوا الضعفاء وعرفوا بهم، وعرفوا الكذابين وعرفوا بهم، بل وقاموا في التعريف بهم وشهرتهم بين الناس أعظم قيام حتى يتقيهم الناس لئلا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس حديثهم. فلهذا هذا من وقت مبكر منذ أن بدأت الفتنة، بدأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سنوا هذا، كما جاء ذلك في مقدمة صحيح مسلم حديث ابن سيرين: إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فابن عباس يقول لما أعرض عمن يحدثه في مقدمة صحيح مسلم: عجبت لك يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله ثم لا تلوي إلي؟ قال: كنا إذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت القائل أسماعنا أبصارنا وأصغت إليه أسماعنا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول قلنا لا، سموا لنا رجالكم. يعرف صاحب السنة يؤخذ عنه، صاحب البدعة يرد عنه. فإذا عرفوا الأئمة وعرفوا أصحاب السنة، عرفوا الثقة والصدوق خفيف الضبط والضعيف والكذاب والمبتدع، كل ذلك لأجل إيش؟ لأجل حماية هذه السنة، فلا يؤخذ إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يصح فلا. وأما أهل الكذب فيجتنب حديثهم. فجاء تلاميذهم التابعون وأتباع التابعين إلى عصر هؤلاء الذين ذكرت رضي الله عنهم في غاية الاحتساب للأجر عند الله جل وعلا، إذ بيّنوا هذه القواعد وهذه العلوم التي بنوا عليها قبولهم للروايات، حتى يعلم من لا يعلم يصح هذا ولا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجهدوا أنفسهم في ذلك. ثم جاءت بعد ذلك الكتب المرتبة على الأبواب، فمنها ما التزم صاحبه الصحة كالإمام البخاري رحمه الله، إمام الدنيا في فقه الحديث، الذي أعجز تراجمه العلماء ولا يزالون إلى يومنا هذا في بعض التراجم تشكل عليهم. فقيل فيه كما وصفه جمع من العلماء: إنه إمام الدنيا في فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجبل الحفظ رضي الله تعالى عنه. يسمع الحديث في الشام يكتبه في العراق أو يكتبه في خراسان، ما يهمه يكتب بشدة حفظه رضي الله تعالى عنه. ثم تبعه تلميذه مسلم بن الحجاج، فصنف كتابه المبوب المرتب على الكتب الفقهية. ثم تابعهم على طريقتهم الترمذي، فصنف جامعة وإن لم يكن في الصحة مثلهم، المراد أنه مشى على طريقهم فصنف جامعة المعروف بجامع الترمذي. وهنا خطأان ننبه عليهما: خطأ من يقول إن جامع الترمذي سنن، وخطأ من يقول إن جامع الترمذي الجامع الصحيح. فمن قال إن جامع الترمذي الجامع الصحيح فهو مخطئ، ومن قال إنه سنن فهو مخطئ، إلا أن يراد بالسنن الاسم العام اللغوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق على حينئذ على السنن الأخرى التي ليست بجوامع وعلى حتى المسانيد. تفضل عن الأذان.
الله
Allah. حول ولا
استاذكم احسن الله اليكم في هذا التنبيه. ننبه على اخواننا على السيارات عدم ايقاف السيارات امام بوابات المنازل المجاوره للمسجد، كذلك عدم الوقوف خلف السيارات التي تقف في موقفها الصحيح. الان احد الاخوان اذا كان احد من الاخوان موقف سيارته خلف رجل موقف في موقفه الصحيح.
نعم، هذا ما يحتاج الى تنبيه لانه هو الاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والوقوف أمام هذه الأبواب يكون فيه ضرر على أرباب المنازل، فقد يريد إخراج حاجة لا تخرج إلا بمتسع وهذا يسد عليه، أو إدخال حاجة ولا تدخل إلا بمتسع فيشق عليه. وهكذا من وقف خلف صاحب سيارة فإنه يشق عليه، فإنه قد يضطر إلى الخروج فيجد هذا يعوقه، فلا ينبغي للواحد منا أن يفعل مثل هذا الفعل، فليقف في موقف لا يضر فيه أحدا أيضا ولا ينضر هو، لأن من دعا الناس إلى ذمه ذموا بالحق وبالباطل، فلا ينبغي له أن يفعل مثل ذلك، وعليه أن يراعي أحوال الناس. نقول جاء هؤلاء أصحاب الجوامع فكتبوا الجوامع، ثم بعد ذلك جاء آخرون ورأوا أن الجوامع أوسع فأرادوا أن يوفروا على من يريد أحاديث الأحكام فقط ولا يريد مثلا الآن له حاجة في هذا الوقت الراهن الذي كتب إلى الأحاديث التي وردت في الجنة والأحاديث التي وردت في الرقائق، الأحاديث التي وردت في الجهاد، الأحاديث، فدونوا السنن الممحضة للأحكام كما حصل ذلك للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فإنه أول من جرد السنن، سنن الأحكام، وكان قبله تكتب الكتب لكن حديث الأحكام مختلف بالذي فيه المناقب والفضائل والزهد والرقائق والجنة والدار ونحو ذلك، فجرد هؤلاء أحاديث الأحكام. فجاء أبو داود رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك ابن ماجه، ثم النسائي. فهذا العصر انتهى القرن الثالث بوجود الأمهات الست، فإن النسائي آخر الستة وفاة، حيث توفي سنة 300 وهو معمر. فالشاهد ما انتهى هذا القرن إلا وقد صنفت الأمهات الست، فضلا عن المسانيد، فضلا عن الموطعات كموطع مالك بن أبي ذئب وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا الذي يقول إن السنة دونت في العصر الثالث كذاب، السنة دونت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أوجها بنهاية العصر الثالث الذي يسميه العلماء في العصر الذهبي. وحينئذ هذا التدوين العظيم الذي استغرق قرنين من الزمان أو أكثر احتاجوا فيه من خلال هذا التدوين العظيم أن يبثوا القواعد، قواعد التدوين التي هي علم المصطلح علوم الحديث، فأصلوا هذه الأصول وقعدوا هذه القواعد التي على ضوئها كانوا يمشون ويقبلون الحديث أو يردونه، يقبلونه احتجاجا أو يقبلونه استشهادا أو يقبلونه اعتبارا، يكتبونه للاعتبار حتى يأتي ما يشهد له. نعم، ثم طبقوا هذه القوانين وصنف من منتصف القرن الثاني في قوانين الرواية، لأن هذه القوانين كانت بين العلماء متناقلة بالشفاه، ثم صنفت بعد ذلك الكتب. فكان أول ما صنف في ذلك المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرامة هرمزي في هذا القرن. فالشاهد تعبوا غاية التعب وتحملوا من المصاعب ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا حتى صفوا لنا هذه السنة. وصدق شيخ شيوخنا كما قال رحمه الله في نظمه في اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول لا سيما عند تضافر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأفصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منه مصطلح. وجل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر إلى آخره. فالشاهد قعدوا هذه القواعد وأصلوا هذه الأصول ليسهلوا لمن جاء بعدهم فوجدوا الطريق ممهدا ووجدنا الطريق ممهدا. فقل لهؤلاء الكذابين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفاظ حديثه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين ويقولون إنه لم يدون إلا في القرن الثالث بل إن الحديث كما قلت دون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما احتيج إلى الكتابة كانت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتطورت شيئا فشيئا حتى بلغت أوجها وعصرها الذهبي وكمال ازدهارها بأواخر القرن الثالث. فهؤلاء لما كذبوا استعملنا لهم التاريخ فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت وهكذا دخلت في هذا الوعد الصادق الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على نفسه بحفظ هذا الذكر في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على فضله ونعمته ومنته حيث هيأ لحفظ دينه وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الجهابذة ولم يكن حفظه إلينا وإلا لضاع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبع سنة هذا النبي الكريم ويأخذ بها ويبلغها فإن الأمر لا يزال عاما إلى يوم القيامة. ولعلنا نقف عند هذا وإن كان هناك بعض السؤالات فلعلنا نجيب عليها قبل الإقامة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذا أول سائل يقول أريد أن أدرس في الجامعة الإسلامية ولكن أخي يحذرني منها ولا ينصحني بها ويقول إنها حزبية. أقول الحكم على أمة كاملة هذا لا يقبل عند العقلاء فضلا عن العلماء. فلو جاء جائن وقال أهل هذا المسجد وحاشاكم وأكرمكم الله كذابين هل يقبله أحد؟ ما يقبل أحد. فيهم كذاب يمكن أما كلهم كذابون هذا من الجهل الواضح والكذب الفاضح. الكذب الفاضح هو الذي يفضح صاحبه ما يحتاج إلى بيان هذا غير صحيح. الجامعة الإسلامية جامعة قامت في دروسها وعلمها ومناهجها سلفية على هذه الدعوة السلفية المباركة. وأنا لا أقول كالغالي إنه لا يوجد فيها حزبي أصابها ما أصاب الأمم وما أصاب الجامعات لكن الخير باقي وأهل السنة ولله الحمد يرفعون رؤوسهم وهم موجودون. وإن وجد البدعي أو الحزبي فإنه يندس ويختفي، وإن تكلم قطع لسانه بالحق، فقمعه الله بأهل الحق بفضله ورحمته. فهذا الكلام كلام باطل، ولكن إذا قال الإنسان مثل هذا الكلام فقد نادى على نفسه بالجهل. نعم. وهذا يقول: ما قولكم فيما قال إن السنة ظنية وليست بتعيين؟ أنا ما بيقين هذا الكلام غير صحيح، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو متواتر، وهذا يفيد العلم اليقيني والقطع لا كلام فيه، ومنها ما هو آحاد، ومنها ما هو آحاد، فهذا الآحاد إن احتفت به القرائن لحق بالمتواتر، ومنها ما هو آحاد لم تحتف به القرائن، فإذا صح فيه النقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاد العلم في أصح قوله العلماء. ولكن هذا لم يفهم عبارات أهل الفن أو أنه مستفهم، فهذا الذي سمعته هو الجواب. يقول: تبويب صحيح مسلم يا شيخ، هل هو صحيح أو من صنيعه أو من النووي؟ نقول: المشهور عند العلماء أن مسلم لم يبوب وإنما كتب الكتب، لكن الثابت في بعض النسخ أن مسلما بوب، ولكن ليس في كل الكتاب، وهذا موجود. ومن أراد أن يطلع الآن فقط فعليه بمراجعة كتاب عياض شرحه على مسلم. الأسئلة هذه السؤالات الطويلة تحتاج وقت قراءتها فضلا عن الإجابة عليها، فهذا الكلام ليس على إطلاقه. هذا يقول: نرى أن المسجد في قسم النساء خارج حدود الباب فرش أو مفروش، بحيث إذا كان المسجد يمتلي يصلى في الخارج، فهل جلوس الحائض في ذلك المكان يعتبر في من المكوث في المسجد، علما بأن بعض النسوة حيض ويجلسن في هذا المكان أو داخل المسجد في أوقات الصلوات؟ هذا عجيب. الشاهد أقول إن الجلوس على هذه البسط أو الفرش التي فرشت على الرصيف حول المسجد ليس من المسجد، فلا بأس للحائض أن تجلس فتستمع الذكر وتشهد الخير. وأما مكوث الحائض في المسجد فلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن أصح ما جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال عليه الصلاة والسلام لها: ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فقوله عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة وقولها رضي الله عنها إني حائض، هذا دليل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، وهذا الدليل صحيح ومن أصح ما استدل به. نعم، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فيه مقال، لكن هذا الحديث صحيح ويدل على نهي الحائض ألا تدخل المسجد، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك، فالنبي أقرها على عدم الدخول. وأما اليد، لو تناولت بيدك شيء من الطاقة أو من النافذة أو من الباب لا يعد هذا دخولا. فهذا الحديث بيّن لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ويفهمون النهي للحائض أن تدخل المسجد أو تمكث فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس دخولا، وإن اليد الحيضة ليست فيها، فمعنى هذا أن ما كان فيه الحيض فهو ممنوع، والحيض إنما يكون في رحم المرأة وقعرها، فهذا لا يكون إلا إذا دخلت المسجد، فهذا من أصح ما استدل به، وهو رد على من يقول إن الحائض تدخل المسجد. وهذا يقول: يا شيخ أحسن الله إليكم، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في تدوين السنة؟ وهل هناك كتاب في هذا العصر للشيخ الزهران رحمه الله وهو المدرس في الجامعة الإسلامية؟ أنا لم أقرأ هذا الكتاب ولم أطلع عليه. وأما الكتب فالكتب كثيرة ومطبوعة عدة كتب في هذا الباب باسم تدوين السنة، فلو زرت المكتبة فجئت إلى المكتبات التجارية قسم المصطلح تجد فيه عدة كتب، فهذا الكتاب أنا ما اطلعت عليه. نعم أعرف صاحبه لكني ما اطلعت عليه، فالكتب موجودة مدونة باسم تدوين السنة، ومن أشهرها وأقدمها بين أيدينا كتاب عجاج الخطيب، فمن أراد أن يأخذه فليأخذه، وإلا فهذا المثال ليس إلا للتنبيه ليس للحصر، وإلا الكتب في هذا الباب كثيرة جدا. نعم. وهذا يقول: هل يجوز شراء أسهم في شركة تجارية إسلامية عبر بنك تجاري إسلامي؟ والله هذه المقيدات مرغبات، ولكن في الوقت نفسه مرهبات، تخاف منها. هل هي إسلامية حقيقة يعني بالتعامل الشرعي الصحيح، أو إسلامية كما سمعنا فيما سمعناه في السنوات الماضية عن الأسهم، وبعد ذلك طلع جمع ممن أفتى بجوازها يدعو عليها ويبين عوارها؟ فأنا أقول: إذا كانت هذه المساهمات على وجه شرعي فلا بأس. أما الذي أعرفه ودرسته في السنة الثالثة المتوسطة أن هذه الأسهم كلها تقوم على الربا، والسندات كلها تقوم على الربا، والتأمين كله يقوم على الربا، إلا جزئية بسيطة جدا صغيرة في التأمين ذكرها العلماء. فالشاهد عليك أن تتأكد أن هؤلاء لا يحتالون كحيلة أهل السبت، فإذا ثبت ذلك كيف يثبت ذلك؟ أنت لست من أهل الثبوت الإثبات لهذه الأشياء، لكن اسألهم فليعطوك هذه المذكرة أو الملف الذي يقولون فيه كيفية التعامل المضاربة، ثم اعرضه على عالم ثم يفتيك. كنت في مرة من المرات زرت مؤسسة من المؤسسات التجارية التي تبيع السيارات، أسدد لهم إيجارا قسطا لشخص أنا كافله، اشترى منهم بالتقسيط ليس بالتأجير للتمليك، هذا حرام أدين الله به من أول يوم وما خالجني فيه شك. نعم، فزرتهم فسلم إلي أصحاب هذه الإدارة وثيقة أو ملف تعريفي، لأنهم علموا ما قلته لهم أول ما جاءهم التأجير بالتمليك، قلت لهم حرام، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يريكم العظة في أنفسكم، وحقق الله ذلك، أراهم العظة في أنفسهم، حيث إن الذين يشترون بهذا صاروا ما يسددون، فاضطروا إلى أن يفتحوا باب اسمه باب السيارات المستعملة ويسحبون هذه السيارات من الرجل، إذن فهو ليس مالك، ويبيعونها. فعدلوا هذا العقد وسموه تجارة إسلامية أو بيع عقد بيع صحيح إسلامي صحيح. فرغبوني أشتري، قلت لهم أبدا، لكن أعطوني أقرأه. قال: هذا بعدما أقرته اللجنة الشرعية. قلت: أنا لست من اللجنة الشرعية لكن عندي معرفة. فأعطوني الملف فقرأته، فإذا به أخبث من الأول. الأول كان فيه الأمر واضح صريح، الآن لا، لفة هي أرادوا بذلك التلاعب. زرتهم في اليوم الثاني لا لشيء إلا لأجل هذا، قلت لهم: هذا حرام أنجس من الأول. قالوا: لكن الدكتور فلان أقره. قلت: هذا الذي أنا أدين الله به، ولو يقر 100 دكتور، والدليل على ذلك رقم كذا رقم كذا رقم كذا، هذه كلها صفقات ربوية. ووقعوا في هذه الورطة مرة أخرى، وزاد المستودع عندهم في السيارات المستعملة، فأصبحت النتيجة الأولى التي ذاقوها ليست ببعيدة، الثانية أختها، فالأخت مثل الزوجة الأولى، وتعرفون المثل في ذلك. فالشاهد: هؤلاء يتلاعبون على الناس، فإياك أن يتلاعب بك أيها الأخ. فإذا سلم لك شيء من هذا أو قيل لك فاطلب إثباته، فإنك إذا عرضته على عالم يفيدك. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نويت العمرة وأحرمت من منزلي بمكة، ولم أذهب إلى مسجد العمرة، واتجهت من البيت للحرم وأديت العمرة ولم أحرم له من الميقات. أولا، أهل مكة ليس عليهم عمرة، في أصح قولي العلماء أهل مكة ليس عليهم عمرة، هذا أولا. ثانيا، هذا الذي يقول ميقات ليس ميقاتا، فالمواقيت هي الخمسة: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. وأما الإحرام من هنا الذي أديت فيه العمرة فهذا شأنه شأن آخر، والعمرة صحيحة، ولك الأجر وعليك الوزر في هذه المخالفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.